بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجديدة قناة الأسرة، في باكورة إنتاجها وأول بث مباشر على الهواء يأتيكم عبر برنامج نور على الدرب. في باكورة هذا البرنامج ومطلعه نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا صاحب.
أهلا وسهلا، حياكم الله يا أخوة المشاهدين والمشاهدات،
ورحب التجديد وأجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونستعرض أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف الظاهرة على الشاشة أمامكم، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. إلى أن نستقبل اتصالات الإخوة المشاهدين المشاهدات، لدينا بعض الأسئلة. تقول أخت سلمى: نعرف بأن الدعاء يجب أن يبدأ بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في السجود عند الدعاء هل من الواجب أن نثني على الله ونصلي على الرسول، أم يمكن أن ندعو الله مباشرة دون الصلاة على الرسول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة للدعاء في السجود قد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا وهو ساجد. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم كان يقول في سجوده شيء من هذه الاستفتاحات بالثناء المعهود والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا بأس أن يتوسل بين يدي دعائه بمحابد لله جل وعلا وثناء عليه سبحانه. وهذا مثل ما لو قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني مثل هذه الأدعية التي فيها ثناء على الله جل وعلا بين يدي الدعاء، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى.
حسن الله عليك. هذا سائل يقول: شخص والده لديه عمل فيه شبهة، والابن يرفض أن يعمل معه لأن كما ذكرت العمل فيه شبهة، ولكن الوالد أحيانا يرسل الابن لجلب له الحاجات وبعض الأغراض للعمل، والابن إن لم يذهب سيقع في خلاف بين أبيه، ماذا عليه أن يفعل؟
هذه الشبهة ليته ذكر ما هي، لأن هناك بعض الشبهة التي يمكن تكون تصدر من بعض الإخوة الذين عندهم ورع وصلاح نحسبهم الله حسيبهم كذلك، ولكن هو مما يسع فيه الخلاف، وطاعة الأب واجبة، فإذا كان في بعض هذه المسائل الخلافية التي ربما يعني ترجح أحد طرفيها فيمكن أن يتسامح فيه، لكن إذا قويت الشبهة بحيث أنها يمكن تصل للمحرم، أو تكون شبهة عند المتساهل ولكنها عند المعتدل تصل إلى درجة التحريم، فإنه والحال هذه لا يطيع أباه، لأن ذلك معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أحسن الله إليك. هذا سائل أيضا يقول: انتشر بين الناس عبارات أسأل عن مدى صحتها، مثل: الله يبكيك، الله يخليك، نعيما بعد الحلاقة، وقولهم في يوم الجمعة: جمعة مباركة. صحة هذه العبارات؟
العبارات في حد ذاتها ليس بها بأس، ولكن المقصود أن الإنسان لا يداوم على فعل شيء، وبخاصة إذا كان يعتقد أفضليته وأنه مما يتعبد الله جل وعلا بهذا التحديد إما زمانا أو مكانا، فيجب عليه أن لا يصنع شيئا من هذا التحديد إلا بدليل. لكن لو كان إذا لقي مثلا أخاه في يوم الجمعة قال مثلا: ما شاء الله جمعة مباركة، يعني أني لقيتكم، إلى ذلك، دون أن يداوم على ذلك، فهذا لا بأس به. ما يصنعه الآن كثير من الإخوة والأخوات من إرسال هذه الرسائل للتهنئة بيوم الجمعة، هذا ينبغي أن يدعوه ويتركوه، والاجتهادات ينبغي أن لا تتطاول إلى هذا الحد، بحيث أن الإنسان يسن سنة وبعد ذلك ينكر على من لم يفعلها. ونعرف أن مثل هذه العادات تؤثر سلبا على المجتمعات فيما لو تركها الإنسان، بمعنى أنه إذا كان لك صديق أو قريب أو ذو حق ولم ترسل له مثل هذه الرسالة يمكن يصل بنا الأمر إلى أن هذا يعني الجفا ويعني المقاطعة ويعني أن في الصدور شيئا وهلم جرا. فلذلك يجب على الإخوة أن لا يتساهلوا في تبادل مثل هذه الرسائل لأنها تؤسس مثل هذه السنن التي لم يرد بها دليل.
أحسن الله إليك. ماذا قول الله يبقيك الله يخليك نعيم
بالنسبة لهذه الأدعية؟ الله يبقيك هو يسأل الله جل وعلا أن يبقيه وأن يخليه، بمعنى ذلك أن يبقيه أيضا كذلك. وهذا يبدو أنه مربوط بالعرف وبما تعرف عليه الناس، وهو إطالة العمر، وذلك يكون إن شاء الله تعالى لو ربطه بطاعة الله لكان ذلك أجود. لكن بلا شك أنه لم يكتب الخلود لأحد ولا البقاء لأحد، ولا يمكن أن يتصور أن أحدا سيخلد في هذه الحياة. فإذا كان المقصود الله يبقيك يعني مدى الحياة، فهذا بلا شك أنه من الاعتداء في الدعاء. أما نعيما بعد الحلاقة فهذه يعني كأنها دعوة له بأن ينعمه الله جل وعلا بعد هذا.
أحسن الله إليك. أيضا هذا سائل يقول: أرجو من الله ثم منكم أن تجاوبون على سؤالي ولكم مني ألف الشكر. تقول: حلفت أن إن ترقى زوجي أن أصوم شهر، ولله الحمد ترقى زوجي، فهل أصوم؟ علما أن بعض الأخوات قلن لي تصدقي على المساكين.
لا، ما دام حلفت بالله إن ترقى زوجك أن تصومي شهرا فبري بيمينك، والحمد لله صيام الشهر متيسر. وكذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الشهر متتابعا، وهذا شبيه بالنذر، فإنك ألزمت نفسك بهذا الذي ألزمتيها به، وهو شبيه بالنذر كما قلت، فينبغي أن تبري بيمينك. لكن لو كنت عاجزة عن هذا، كأن يكون بك مرض أو يكون هناك شيء من العنة والمشقة فيما بينك وبين الزوج، فيما لو صمتي والزوج يمكن يحتاج من زوجته ما يحتاج الرجل من أهله كعادة، فنعم هنا تكفرين عن يمينك.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول يسأل عن قراءة سورة الكهف، متى الوقت، متى تقرأ؟
قراءة سورة الكهف يكون يوم الجمعة، يعني من بعد صلاة الصبح حتى تغرب الشمس، هذا هو الوقت الذي تقرأ فيه سورة الكهف. وبخاصة يعني لو قرأ الإنسان بعض الآيات منها كما ورد في صحيح مسلم 10 آيات، إما من أولها أو وسطها أو آخرها، وإذا قرأها كلها فهذا أيضا جيد، لمجيئه في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي، وهو إن كان الراجح فيه الوقف لكنه أيضا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي.
السلام عليك. هذه سائلة تقول: غالبا ما يخرج من لثتي دم أكرمكم الله وأنا صائمة، فهل خروج الدم في هذه الحالة يبطل الصوم، خصوصا أنه يدخل إلى جوفي أحيانا وأنا نائمة؟
لا، خروج الدم لا يبطل الصوم إلا إذا تعمدت ابتلاعه، وما دام أنه يمكن أن يلج إلى الجوف وأنت نائمة فأنت في هذه الحال لم تتعمدي ابتلاع ذلك الدم، وأما خروجه فلا يفطر.
أحسن الله إليك. تقول: إحدى الأخوات قاطعت أهلها ولا تزورهم إلا في المناسبات فقط تجنبا للمشاكل، لأنها كلما اجتمعت معهم يعملون لها مشاكل بأي شكل من الأشكال، فاضطرت إلى مقاطعتي مع أنها لا تريد ذلك، ولكن كما قلت تجنب لحصول مشاكل، ماذا تفعل؟ فهل هي آثمة؟
مع أهلها يعني؟
نعم.
نقول نعم، ينبغي أن لا تعمد إلى المقاطعة بالمرة، ولكن يمكن أن تخفف الزيارة، فإذا زارت تسلم وتحتمل ما يمكن أن يصدر من أذى تجاهها وتوفيهم حقوقهم، ثم بعد ذلك تنصرف، فتكون جمعت بين الاثنين، لا تجلس لك الجلوس الذي يمكن أن يفضي إلى إثارة بعض المشاكل، ولا تقاطع أيضا المقاطعة التي بلا شك أنها تعمق مثل هذه الفرقة.
أحسن الله إليك. يقول: ما صحة قول بعضهم لعبة الأقدار؟ لعبة يدخل هذا
لعبة الأقدار.
إيه نعم.
هذا لا يجوز، لأن الأقدار ليس لها مشيئة وليس لها اختيار، وإنما الأقدار هي التي يسببها الله جل وعلا ويقدرها على بني آدم. كذلك لا يجوز أن يوصف مثل هذا الأمر بأنه لعبة، ومثل هذه العبارات التي يتجاوز فيها الناس الآن، خاصة بعد شيوع وسائل الإعلام التي إذا اجتهد إنسان وقال عبارة من عبارات طارت كل مطار وأخذ بها القاصي والداني، فنقول إن مثل هذه العبارة لا تجوز، وهي من الإساءة إلى رب العالمين فيما لو استخدمت بهذه الصفة.
أحسن الله إليك. ابتهاء تقول هل يذكر الصباح والمساء مبطلات كالقهقهة والبكاء الشديد؟
أذكار الصباح والمساء؟
نعم.
نقول لا، أذكار الصباح والمساء ليس لها هذه المبطلات التي أشير إليها في السؤال، وكل ما كان الإنسان مقبلا على ربه جل وعلا بقلبه ومستحضرا لما يقول من ذكر أو دعاء فهذا هو الذي ينبغي، ولا ينشغل بشيء آخر كقهقه وما إلى ذلك، لأن هذا يدل على انصراف القلب، والله المستعان.
وقت خروجها يا شيخ لها وقت محدد لأذكار الصباح والمساء؟ الأمر فيها مفتوح.
بالنسبة لأذكار الصباح الأولى أن تكون من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس في هذا الوقت. بالنسبة لأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر، ولكن أنا الذي أحبذه أن يكون قبيل المغرب بيسير أو بعدها بيسير، فهذا يعني شبيه بوقت الأذكار الصباحية إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. سائل يقول عندما استنشق أجد صعوبة في التحكم بدخول الماء إلى جوفي، ليس وسواس بل أنا أشعر بالماء في حلقي، فكلما حاولت جذب الماء بشكل خفيف لا أستطيع فيدخل الماء إلى جوفي، فهل يكفي دفع الماء بيدي إلى الأنف مع إدخال الأصابع المبتلة بالماء أثناء الاستنشاق حتى لا يصل الماء إلى حلقي أم الاستثار؟
هو يقصد وهو صائم فيما يبدو، ها؟
لم يبين هذا الشيء.
من الواضح أن هذا السؤال فيما يظهر
لكن ربما
يقصد به الأخ فيما لو كان صائما. نعم. فنقول إذا كنت صائما فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما فحاول أن يكون دخول الماء إلى أنفك بمقدار لا ينفذ إلى الجوف. وأما بالنسبة لما سوى الصيام فالسنة أن تبالغ حتى ولو وصل إلى جوفك حتى ولو ابتلعته.
سؤاله الثاني أحسن الله يقول بالنسبة للتكبيرات الانتقالية في بعض الأحيان أقولها بعد الانتقال الركن الثاني، فهل يجب علي سجود السهو علما أنها بدون قصد أو يكون الانتقال أسرع من النطق بالتكبير؟
بالنسبة للتكبيرات الانتقالية يمكن للإنسان أن يسبق قوله فعله بيسير، ويمكن أن يوافقه، ويمكن أن يتأخر عنه بيسير. أما التأخر المبالغ فيه كما يظهر من هذا السؤال إلا أن يكون الأخ عنده شيء من الوسواس، الله أعلم بذلك، لكن إن كان التأخر قريب من الحركة وليس تأخرا كثيرا فهذا لا بأس به، وأما التأخر الكثير فإنه لا ينبغي في مثل هذه الحال.
حسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز لفتاة أن تذهب مع السائق بمفردها المشاوير القصيرة كذهابها للجامعة وذلك عدم إمكانية تواجد المحارم، وهل تجزئ تواجد والدتها معها؟
بالنسبة لهذه الفتاة إن وجدت والدتها معها فهذا لا بأس به، لأن الخلوة انتفت في مثل هذه الحال، هو المقصود في داخل المدن ليس وجود المحرم ولكن انتفاء الخلوة، والخلوة بلا شك أنها تنتفي بوجود اثنتين في السيارة، ولكن أخشى ما أخشاه أن يوصلها السائق مثلا إلى الجامعة فتكون الأم هي التي صارت بمفردها فصارت خلوة. كذلك يبدو من السؤال أنها أحيانا تركب مع السائق مع عدم وجود والدتها معها، فنقول إن مثل هذه الخلوات حتى وإن تساهل فيها من تساهل أو اجتهد فيها من اجتهد فإنها أفضت وتفضي إلى مشاكل لا يعلم مداها إلا الله، وبخاصة إذا كان السائق ممن يمكن أن تنجذب نحوه الأنظار كأن يكون شابا، وربما أيضا كانت الفتاة خفيفة الدين وهلم جرى، فيجب على أولياء أمورها أن لا يسمحوا لها بأن تذهب مع السائق وحدها. وأما الأخت التي تسأل فيبدو أن هذا السؤال من قبل نفسها وأنها إن شاء الله تعالى حريصة كل الحرص، فنقول لا يجوز لك أن يخلو بك السائق حتى وإن كان داخل البلد، لأن هذه أشبه بالخلوة التي تكون في غرفة، لأنه لا أحد يستمع حديثكما، وبعض الناس يمكن أو بعض الذين يجتهدون في هذه القضايا يلتفتون إلى مسألة معينة وهي أنه ما يمكن أن يصدر من حركات فإنها بمرأة من الناس، نقول هذا ليس بالضرورة، خاصة الآن مع وجود هذه السيارات المضللة فإنه يمكن أن تصدر أيضا بعض التصرفات التي بينهما ولا يلتفت إليها أحد، لكن حتى لو كان الزجاج غير مضلل فإن الناس لا يستمعون لما يدور من الحديث، وهذه الأحاديث التي تتبادل ويكون الجو متاحا لتبادلها بين السائق وبين هذه الفتاة، يمكن أن يتدرج الأمر أو تكون من خطوات الشيطان شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الاتفاق على وقوع الفاحشة، وبعد ذلك وجود المكان عندهم سهل، يمكن أن يكون في البيت في حال غياب الرقيب، يمكن أن يذهب بها إلى مكان معين. وقد حصلت أشياء أستحي من ذكرها، لكن سمعنا في أوساط المجتمع أنه حدث كيت وكيت وكيت، كل ذلك بسبب مثل هذه الخلوات التي لا رقيب فيها. فننبه أخواتنا وأولياء الأمور إلى تجنب مثل هذه المحاذير التي وإن تساهل فيها من تساهل، إلا أن المصيبة بعد ذلك يمكن يصعب تفاديها، ويمكن يصل الأمر إلى حد تتفاقم معه المشكلة بوقوع الفاحشة، وربما وجود الحمل، وربما وصل إلى حد القتل أيضا من قبل بعض الغيورين للفتاة فيما لو وقعت في مثل هذه الأمور. ولذلك السلامة لا يعدلها شيء، لابد من الاحتراز، ولابد من صيانة النساء وإبعادهن عن هذه الأجواء التي يمكن أن توقعهن في مثل هذه الأمور التي لا تحمد عقباها، والله المستعان.
صلى الله عليك. أيضا هذه السائلة تقول: أفطرت على أذان الرياض المباشر عبر المذيع ناسية أنها خارج الرياض، مع العلم أن الفرق بين الأذانين في المنطقتين 7 دقائق تقريبا، وصومها كان قضاء لنا في هل يصح أم عليه قضاؤه؟
إذا كان الفارق 7 دقائق، بمعنى أن المنطقة التي هي فيها تتأخر عن الرياض 7 دقائق وأفطرت على أذان الرياض، فمعنى ذلك أنها أفطرت قبل الأذان 7 دقائق، إذن هي لم تتم صومها في ذلك اليوم، فنقول هذا القضاء يجب أن تعيده وتقضي يوما بداله.
صلى الله عليك. السائلة تقول: ما حكم بيع الخادم على كفيل آخر بدون علمها؟ أتمنى الإجابة.
إذا كان الكفيل الآخر لا يعرف عنه أنه سيضار هذه الخادمة، أو أنها لا تريد مثل هذا الكفيل لأمر من الأمور، فإنه لا بأس بذلك. وأما إن كان الكفيل سيضارها، أو هو ممن مثلا يخلو بالخادمة وهي لا تريد أن تخلو معه، أو أنه يتأخر برواتبها، أو أنهم يسيئون عشرتها وما إلى ذلك، فكل هذا مضار ولا يجوز، لا ضرر ولا ضرار.
أحسن الله إليك. سائل تقول: إذا نوت المرأة الصيام ليلا ونزل عليها مذي وهي جاهلة في حكم الطهارة، وكان الشيطان يوسوس لها في الفطر ثم تتعوذ منه وأكملت صيامها، ثم بعد ذلك يوسوس لها بأن النية قد بطلت وعليها القضاء، فما حكم؟
أولا بالنسبة لهذه الوساوس التي تعتري كثيرا من الناس، وأنا أحس بأن مجتمعنا كثرت فيه مثل هذه الشكاوى، ولست أدري أهي موجودة قبل ذلك، ولكن بسبب سهولة وسائل الاتصال بدأت تطفو على السطح وأصبحنا نعلم بها، أو أن هناك بعض المسببات مثل أعباء هذه الحياة العصرية، وربما أيضا كان هناك أشياء تحتاج إلى دراسة. فأنا أقول هذا الكلام رغبة في أن يعنى أصحاب الاختصاص، خاصة الأطباء النفسانيون والأخصائيون الاجتماعيون، ينبغي أن يعنوا بدراسة هذه الظاهرة، لماذا كثرت هذه الكثرة التي نحس بها، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فأول ما أنصح به هذه الأخت السائلة وغيرها أيضا ممن ابتلي بهذه الوساوس أن يراجعوا عيادة نفسية، لأنه في الغالب أن مثل هذه الوساوس تكون ناشئة من مرض عضوي يسبب هذه الوساوس، وليس عيبا أن يذهب الإنسان ليتلقى العلاج مهما كان حجم ذلك المرض. وأيضا ينبغي أن تصحح نظرة المجتمع للذين يصابون بمثل هذه الأمراض ويذهبون لمثل هذه العيادات النفسية. فبعض الناس يمكن يستنكف عن الذهاب لهذه العيادات خوفا من أن يقال عنه إنه معتوه أو مجنون أو في عقله خلل أو نحو ذلك، وهذا كله من الأخطاء التي فشت في المجتمع. فمثل هذه الأمراض مثلها مثل بقية الأمراض كمرض السكر وغير ذلك، فلا بد من مراجعة الطبيب حتى لا تستفحل المشكلة. وكلما سكت المريض عن هذا الداء فإنه يستفحل أكثر وأكثر، وهذا شيء مجرب أن الذين يبتلون بهذه الوساوس تبدأ معهم بشكل خفيف جدا، ثم بعد ذلك تبدأ تتفاقم المشكلة حتى يصل بهم الأمر إلى حد لا يطاق، ويكون عذابا على أنفسهم وعلى من حولهم، حتى أهل البيت ينفرون ممن ابتلي بمثل هذه الأمراض. ولذلك الذي أحث عليه أن يكون هناك
عن اتصال أبو عبد الله.
طيب
بعد إذنك يا شيخ.
طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عبد الله.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أهلا وسهلا. السلام عليكم طرق القناة المباركة، وأسأل الله أن جعلها طعم الخير.
آمين، جزاك الله خير يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك.
تفضل.
السلام عليكم يحفظك. لي أحد الزملاء ترك الصلاة مدة شهر. بداية أول شيء كان عنده مرض، فمنع عن ترك الصلاة تساهلا وتكاسلا، فاستمر شهر كامل. فوش الحكم وماذا يفعل؟
المرض هذا وش نوعه يا أخي؟
المرض تقريبا عارض صحي، أصبح طلع فراش مدة يمكن 4 أيام 5 أيام، واستمر على هذه الحالة بترك الصلاة.
لكن ليس مرضا نفسيا. ها؟
ليس مرضا نفسيا.
سؤال آخر أبو عبد الله.
بس الله يجزاك خير. جزاك الله خير.
شكرا لك يا
الله.
تفضل.
طيب نكمل الجواب على مسألة الوساوس.
أين؟
فإذا وضحت النقطة الأولى، وهي الحث على الذهاب للطبيب النفسي، وينبغي للمجتمع أن يصحح نظرته تجاه هؤلاء المرضى، هذا واحد. الأمر الثاني، ينبغي لمن ابتلي بمثل هذه الوساوس أن يهدئ من روعه، وأن يعالج هذه القضية بكل برود أعصاب كما يقال، وأن يتجاهل كل ما يأتي في نفسه من مثل هذه الوساوس. على سبيل المثال، بعض الناس يمكن يعاني من الشكوك في ذات الباري جل وعلا، فنقول لا تجعل المشكلة أكبر من حجمها، حاول أن تتجاهل مثل هذه الوساوس، وستجد بإذن الله تعالى أنها مع تركك لها وترك التفكير عليها والتركيز عليها ستذهب شيئا فشيئا. بعضهم يمكن يأتيه وساوس فيما يتعلق بالطلاق، فيشعر في داخل نفسه أنه طلق زوجته، وأنه لو خرج من أنفه هواء وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنه وقع منه الطلاق. يعني أشياء يمكن الحقيقة تكون مثارا للضحك، ولكن هذا واقعهم. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضى المسلمين. بعضهم يعاني من وساوس في الطهارة، بعضهم يعاني من وساوس في الصلاة وهل مجرى. فنقول لإخواننا هؤلاء، خذوا أنفسكم بالهدوء وهدئوا الأعصاب وعالجوا المشكلة معالجة هادئة، بأن تتجاهلوا كل هذه الشكوك وكل هذه الوساوس، ولا تلتفتوا إليها مهما كان حجمها. فإذا شككت على سبيل المثال أنك غسلت اليد أو ما غسلتها، عد نفسك غسلتها، ولا شيء عليك شرعا. لو شككت أنك قرأت الفاتحة أو ما قرأتها، عد نفسك قرأت الفاتحة، ولا شيء عليك شرعا. لو شككت أنك يعني شككت في ذات الباري جل وعلا، فلا تلتفت، واعرف أنك مؤمن، وأن الشيطان يأتي للمؤمن ليوسوس له بهذه الوساوس حتى يحرفه عن الطريق المستقيم. وهكذا في مسألة الطلاق، زوجتك باقية.
بعض الناس يستفسر يا شيخ، يقول أنا قبل ما أتدين قبل ما أستقيم ما أجد هذه الوساوس، الآن بعد ما استقمت تدينت وجدت هذه بأكثر،
ولذلك نحن نطمئنهم بهذا. فعلا يعني كثير من الناس لا يحس بهذه الوساوس إلا بعد استقامته. هذا دليل على أن هذا كله من الشيطان. على سبيل المثال، البيت الذي هو خرب وليس فيه متاع، ما يأتيه اللص، ماذا يريد منه؟ هو يعرف أن هذا البيت لا متاع فيه. لكن إذا أحس أن هذا البيت فيه كنز، بلا شك أنه سيأتي. كذلك الشيطان، حينما كانت نفسك خاوية من الخير لا يأتيك الشيطان، لأنك صرت جنديا من جنوده. لكن بعد أن استقمت على طاعة الله وعلى منهج الله، لا شك أن الشيطان الآن سيجرب عليك بخيله ورجله لتكون من أعوانه. كذلك أيضا فيما يتعلق بالطلاق، نقول حتى لو شككت في طلاق زوجتك، زوجتك باقية، ولا تلتفت لمثل هذه المسائل. إذا يا أختنا، خذي نفسك بالهدوء وتجاهلي كل هذه الوساوس، وصلاتك وطهورك وكل ما سألت عنه كله صحيح إن شاء الله تعالى، وعالجي نفسك بهذه المعالجة، شفاك الله وعافاك.
أحسن، نأخذ اتصال قبل ما نجاوب على اتصال أبو عبد الله. حمد مرحبا.
السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
تفضل يا حمد.
أقول في عندي سؤال، يعني الآن في اختلاف الفتوى، مثلا تلقى أحد المشايخ كان يفتي بالتحريم والآن أصبح يفتي بالإباحة أو أنها يعني حلال، مثل مسألة الاختلاط ومسألة عيد الميلاد ومثل هذه، مع أن الدليل واحد وما تغير شيء، فمش السبب يعني هذه قناعات تغيرت أو.
شكرا لك يا حمد. عندك
بلا شك أنه أنواع شتى، فمنهم من يمكن أن يكون الدافع له حب المنصب، حب الشهرة، حب المال، إرضاء من فوقها، إلى غير ذلك من مثل هذه الأهواء والشهوات. أما النوع الآخر فهو اختلاف ناشئ عن اجتهاد، منهم من يدين الله جل وعلا بهذا الذي رآه. ونحن في هذه الحال حينما نجد الفتاوى قد اختلفت، قد رسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم منهجا في مثل هذه الحال، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فإذا عندنا ثلاثة أشياء: حلال بين مثل الماء، الفواكه، إلى غير ذلك، كل هذه حلال بين لا يختلف فيه، وحرام بين مثل الزنا، شرب الخمر، عقوق الوالدين، إلى غير ذلك مما لا يختلف فيه أيضا.
نأخذ الشيخ
تفضل
في اسم الثالث مع اتصال من مصر. معنا الأخ أبو أحمد. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أبو الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الأخ أبو أحمد.
الله يبارك فيكم يا رب. آمين. نبارك أولا على افتتاح القناة،
بارك الله فيك،
وربنا يجعلها صرح من صروح الإسلام يا رب.
آمين يا رب العالمين.
الله يبارك فيك شيخنا. معلش أنا عندي سؤال، فيه بعض الناس يستخدمون عمالة ثم يؤجرونها على بعض الشركات ثم يأخذون الأجر ويعطون العامل أجر أقل، فما ندري إيه الرأي الشرعي في هذا الأمر؟
أعيد شيخ؟
لا لا، واضح واضح، جزاك الله خيرا.
سؤال آخر أبو أحمد.
شكر الله لكم
ولك أيضا، شكرا لكم
وبارك لكم.
شيخ تكون سألك في قضية
طيب. القسم الثالث هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس. كثير من الناس، وهذه المشتبهات تشتبه حتى على أهل العلم، حتى على كبار العلماء، ولذلك يقع الاختلاف بينهم. والرب جل وعلا وهب الناس قدرات، فقد يفهم العالم الفلاني ما لا يفهمه العالم الفلاني، وكل بحسبه. لكن بلا شك أن مثل هذا الاختلاف لا يعني تعدد الحق، الحق واحد لا يتعدد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر المختلفين إذا كان الاختلاف ناشئا من اجتهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، وأما خطأه فمغفور ما دام ذلك ناشئا عن اجتهاد، بذل وسعه وبذل طاقته واجتهد، والرب جل وعلا يعلم من صدقه في هذه القضية، فمثل هذا لا يؤاخذ. لكن ما موقف العامة من مثل هذا الاختلاف؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني بعد أن قال لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن هذا هو الواجب، أن تتقى الشبهات. إذا وجدت أهل العلم اختلفوا في مثل هذه الحال وأمكانك أن تتقي الشبهة فافعل، يعني اختلفوا في شيء هل هو حلال أو حرام، لا يضرك تركه، إذا تركت فقد أخذت الحيطة لنفسك. لكن الذي يتتبع الزلات، زلات أهل العلم، ويتتبع الرخص، فإن هذا يمكن أن يقع في الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث: فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا الأدب الذي أدبنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نبتسمه. لكن هناك أيضا بعض القضايا التي ذكرها أهل العلم من الآداب المتعلقة بهذه المسألة، مثل ماذا؟ مثل أنه يمكن أن يكون مضطرا لأخذ الجواب، ليس على سبيل الحيطة، ولا يمكنها الحيطة في مثل هذه الحال لكونه وقع أو هو مضطر للحكم في هذه القضية. ففي هذه الحال ينظر هؤلاء العلماء المختلفين فيقلد من يرى هو ديانة فيما بينه وبين ربه جل وعلا أنه هو الأعلم وهو الأورع فيما يرى، وخاصة إذا كان يأخذ بفتاواه دوما. أما أن يتنقل تنقل المشتهي والذي يتلمس الرخص فهذا لا يجوز له، إنما يجعل رائده في هذا هو نشدان الحق ويراقب الله جل وعلا في هذه المسألة سواء كانت الفتوى ضده أو له.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصالا أيضا من الجنوب. أبو أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نبارك أنا ولكم هذه القناة المباركة ونسأل الله ينفع بها جميع المسلمين. سؤالي بارك الله فيكم، من شأن مخالفات المرور فيها تقريبا يعني شبهة عند الناس هذولا، يعني هم يضعون خلال شهر إذا سددت المبلغ فهو كما هو، وإذا لم تسدد فسوف يتضاعف، أليس هذا شبيه بالربا بالمدين والمداينة؟
نعم،
شكرا لك.
حياك الله يا أخي.
شكرا لك أبو أحمد. شيخ انتهى جوابك عن سؤال.
نعم.
طيب أبو أحمد، أيضا الأخ أحمد الزهراني من مكة كان يسأل عن قضية القصر، شيخ من جدة إلى مكة.
طيب، بالنسبة للمسافة التي بين جدة ومكة، حقيقة أنا لا أرى أنها سفر، فيمكن للإنسان أن يذهب إلى مكة أو إلى جدة ولا يقصر، والمرأة يمكنها أيضا أن تذهب مع غير محرم في مثل هذه الحال، يعني ننظر إليها من زاويتين، من زاوية التشديد ومن زاوية الترخص في مثل هذه الحال. فالآن يوشك أن تلتقي مكة مع جدة وتصبح بلدا واحدا كما هو معلوم لنا، فأنا لا أرى أن هذا سفر يترخص فيه. ومعلوم بأن هناك خلافا طويلا بين أهل العلم في مسألة تحديد السفر، ما هو السفر الذي تستباح معه الرخص؟ هل هو مربوط بمكان، بمسافة، أو بزمن وقتي؟ الذي يترجح أنه لا يرتبط لا بهذا ولا بذاك، وإنما الذي يحكمه هو العرف. فمتى تعارف الناس على أن هذه المسافة هي مسافة سفر وأن الذي يذهب إلى البلد الفلاني يعد مسافرا فهذا يكون سفرا، وما لم يكن كذلك فليس كذلك. ونحن نعرف الآن أن هناك أناس يسكنون في مكة ويداومون في جدة والعكس كذلك، ويذهب الذاهب إلى من مكة إلى جدة، وإذا سئل أهله أين ذهب قال واصل مشوار قريب ويأتي، هذا شيء معروف عند أهل جدة وأهل مكة. فلهذا لا أرى أن يترخص في هذه المسافة بين جدة ومكة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. نأخذ اتصال من جدة. الأخ أحمد، مرحبا أحمد، تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كل عام وانتم بخير وربنا يبارك لكم ان شاء الله ويجعل القناه في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
امين، جزاك الله خير يا اخي.
نعم تفضل.
كان لي استفسار للشيخ سعد الحميد بخصوص العمل في الشركات الامريكيه او الشركات الاوروبيه.
نعم، وش السؤال يا اخي؟
هل يجوز العمل في شركات الأدوية الأوروبية أو الأمريكية أم لا؟
طيب، سؤال آخر.
جزاكم الله كل خير.
شكرا لك يا أحمد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
أبو أحمد من مصر يسأل عن استخدام العمالة وتأجيرها، وبعضهم يقوم بتأجير العامل ويأخذ أجرا أكثر من الأجر الذي يعطيه العامل، يأجره ب1800 فيعطي العامل 800 ويأخذه الألف.
نعم. أولا يا أخي السائل أظن اسمه أحمد، ها؟
أبو أحمد مصر.
أو أبو أحمد، يا أخي أبو أحمد، العمالة التي تستخدم إنما استخدمت وفق أنظمة حددها ولاة الأمر في البلاد، وهذه الأنظمة ينبغي أن تراعى إلا إذا اضطر الإنسان أو كان هناك حرج في تطبيق مثل هذه الأنظمة، فنرجو أن يكون في الأمر سعة. لكن هذا الذي تساهل فيه الناس من تأجير العمالة، الحقيقة أنه يفضي إلى مشاكل عدة، أولها مخالفة ولي الأمر في لا معصية فيه، فهذا من الطاعة في المعروف التي تجب علينا. الأمر الآخر أن التساهل في مثل هذا إذا ما وقعت معه مشكلة يصعب عليك وعلى العامل أن ينتزع كل منكما حقه بحكم أنكما لا تستطيعان الذهاب إلى الجهات التي تنصفكم كالشرطة والجهات الأمنية والمحاكم وهلم جرة، لأنكم وقعتم في مخالفة ولا تستطيعون أن تخبروهم بأنكم وقعتم في هذه المخالفة. وكل هذا بلا شك أنه سيفضي إلى ظلم، فربما كنت يا أيها المواطن أقوى منه بحكم أنك في بلدك، وتظلم ذاك المسكين الذي لا يستطيع أن ينتزع حقه إلى غير ذلك. فنقول دعوا هذه الأمور والتزموا بهذه الأنظمة التي فيها إراحة للجميع إن شاء الله تعالى.
نأخذ آخر اتصال من الرياض، الأخ عمر الجوير. عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
تفضل،
مبروك لكم هذه القناة.
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
يا شيخ، يا شيخ، هل يجوز الخروج من البيت دون استئذان الوالد؟
وهل يمنعك الوالد؟
الوالد في بعض المرات يمنع، بعض المرات لا يمنع.
وخروجك إلى وين؟
مع شباب ملتزمين.
طيب، شكرا لك يا عمر. نريد الشيخ، الوقت عندنا داهما، نريد أن نجيب على أسئلة أبو أحمد من الجنوب. يقول مخالفات مرورية الآن إذا لم تسددها في وقتها فإنها تتضاعف.
الحقيقة أن هذا يكثر عنه السؤال، وأرجو أن يكون هناك أحد ممن له نصيب من المسؤولية أو يستطيع أن يبلغ هذه الكلمات إلى المسؤولين، ونقول ليتكم تراجعون مثل هذا النظام الذي في النفس منه حسيكة. نعم، من يجتهد في مثل هذه القضية يقول إن هذا من باب التعزير بالمال، ولولي الأمر أن يعزر بالمال، وهذا صحيح. لكن الشبهة في هذا أنها تتضاعف بارتباطها بالمال، إذا لم يسدد في هذه المدة فإنها يمكن أن تتضاعف. فأولا هو فيه إرفاق بالمواطنين، يعني فيما لو لم يستطيعوا السداد، ونعرف أحوال الناس الآن خاصة مع غلاء المعيشة وضعف الرواتب أصبحت أحوال الناس ضعيفة، يمكن الواحد لا يستطيع أن يسدد في هذه المدة. إنسان راتبه مثلا 2,000 أو 3,000 وعنده أسرة وتكون عليه مخالفة ب300 ريال، هذه تؤثر على ميزانيته، ربما كان في نهاية الشهر وتأخر عليه راتبه أو هلم مجرة، ففيه إرفاق بالناس. فليت المسؤولين يراجعون مثل هذا، ولا ينظر الواحد منهم إلى نفسه أنه يستلم راتبا ومقداره كذا وكذا، ولا يعرف أن هناك أناسا يعني ذو حاجات ويحتاجون مثل هذا المال، ويصعب عليهم في الحقيقة أن يدفعوا مثل هذه المخالفات، والله تعالى أعلم.
صلى الله عليه. أحمد من جدة يقول، يسأل عن العمل في الشركات الأمريكية والأوروبية الأدوية، هل يجوز أم لا؟
أنا ما أرى بأسا يا أخي في عمل في هذه الشركات إذا لم يكن فيها إعانة لهم على باطلهم. على سبيل المثال، لو كانت هذه الشركات من الشركات التي غزت بلاد المسلمين والعمل فيها يمكن يعمق استعمارهم لهذه البلاد واضطهادهم للناس، هذا لا يجوز. أما إذا كانت شركات أدوية مثلا في بلادهم، أو جاءت وفتحت مصانع عندنا هنا وسمح لها من قبل ولاة الأمر وتعمل فيها، ما أرى في ذلك بأسا، إن لم يترتب عليه محذور شرعي، كان فيها اختلاط على سبيل المثال، أو يضايقونك في أداء الصلاة في وقتها، أو غير ذلك من المخالفات، فهنا لا يجوز لك العمل إذا كنت ستقع في هذه المخالفات، ولعل الجواب واضح إن شاء الله تعالى.
صلى الله عليه. عمر يقول، إذا منعه والده من البيت هل يجوز له أن يخرج دون إذنه؟
الحقيقة أن الأمر يعود لك ولوالدك يا أخ عمر، إذا كنت تعلم من والدك أنه يشدد ولا يريدك أن تخرج إلا بإذنه، فلا يجوز لك أن تخرج إلا بإذنه. وأما إذا كنت تعلم من حاله أنه إذا عرف أنك خرجت مع أناس صالحين سمح لك بذلك، فأرجو أن يكون في الأمر سعة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. بقيت عندنا دقيقة. السائل يقول، طالما انتظرت إجابة أرجو الإطالة. يقول، عمري 17 سنة، نبت لي شعر في الذقن. هذه سائلة، بل هي شعيرات ظهرت على الجوانب فقط ولم تظهر من الأسفل، فأصبح منظر لدى الناس سيء وأصبحت في موقف حرج، هل يجوز لي أن أحلقها؟
هذه الشعرات التي نبتت في وجه هذه الفتاة أنا لا أرى بأسا من إزالتها، لأنها ليست معتادة، يعني ليس من المعتاد أن تخرج في وجه الفتاة، فلها أن تزيلها وأرجو أن لا يكون في ذلك بأس إن شاء الله تعالى، مع أن بعض أهل العلم يمنع من هذا ويقول هذا من خلق الله ولا يجوز تغييره، لكن أنا أرى أن الشعر الذي لا يجوز أخذه هو ما نص عليه الدليل، مثل شعر الحاجبين، ومثل هذا بالذات إذا كان ليس من المعتاد فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس من إزالته، الله أعلم.
أحسن الله إليك أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، أستاذ السنة وعلومها المشارك بجامعة الملك سعود. إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة يوم الأحد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.